أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى من الآية 30 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا أمر عظيم يجب على المسلم أن يتفطن لهذا الأمر العظيم، فإن المسلم قد تأتيه مصائب، تأتيه نكبات، تأتيه شرور يتسلط عليه الأعداء، يحصل له ما يؤذيه، لكن هذا من عند أنفسنا بما كسبت أيدينا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على خطورة الذنوب والمعاصي على المجتمعات وعلى الأفراد. الذنوب التي تشمل الشرك بالله، التكذيب للرسل، كبائر الذنوب، هذه كلها خطيرة. ولو تأمل العبد ما حصل للناس بأسباب هذه الذنوب لعرف هذه السنة الربانية العظيمة في المجتمعات. لو نظرنا ما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة وزوجه حواء، إنه بسبب معصية. كذلك ما الذي أخرج إبليس من الجنة وكان في طائفة الملائكة؟ إلا معصية الرب. وإن كان هنا المعاصي تختلف درجاتها وتختلف عقوباتها، فليس معصية إبليس كمعصية آدم، فإن آدم تاب من معصيته واجتباه الله عز وجل وهداه، لكنه عاقبه بأن أنزله من الجنة. وأما معصية إبليس فهي من أقبح المعاصي، لأنها استكبار على الله وطعن في حكمة الله عز وجل، ولهذا كان عقوبة هذا الأمر من أشد العقوبات. ولو نظرنا إلى الطوفان الذي غمر الأرض في زمن نوح عليه السلام لعلمنا هذا الطوفان حصل بسبب إيش. ولو نظرنا ما الذي حصل لقوم فرعون من الغرق، هذا حصل بسبب إيش. وكذلك سائر الأنبياء وأهل الحق مع المكذبين وأهل الباطل، كيف تكون العاقبة وكيف تكون المصيبة. فدل على أن هذه المصائب والعقوبات والنكبات التي تصيب الناس إنما يكون بسبب ذنوبهم، فهذا أمر خطير ينبغي أن يتفطن له المسلمون. الأمر الثاني أن العقوبات أحياناً تشمل من لم يفعل المعاصي، تكون العقوبة تشمل من لم يفعل المعاصي، كما في الحديث أن أهلك وفينا الصالحون، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. وذكر في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة كيف أنه يخسف بهم وفيهم من هو من ليس على شاكلتهم، لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، لكنهم يصيبهم الخسف. ولهذا رأينا ما حصل للمسلمين في موقعة أحد، والمعصية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت من الرماة ولم تحصل من جميع من شارك في موقعة أحد. ولهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع بالسفينة التي تسير في البحر، وهذه السفينة إذا خرقها بعض المفسدين فإنها تغرق، وهم لم يتفقوا جميعا على خرقها. فهنا العقوبة تعمهم جميعا، لا سيما إذا حصل تقصير في عدم إنكار المنكر وعدم الأخذ على يد السفهاء العابثين بالمجتمع. وهذه سنة ربانية، علينا أن نحترس من الذنوب والمعاصي من أنفسنا وممن حولنا، حتى لا يصيبنا شؤم المعصية. ولهذا ورد أن الحبار أو الطائر يموت في وكره بسبب ظلم الظالم، وهو طائر. فالمعاصي شأنها خطير جدا، وهي التي تسبب النكبات للمجتمعات. ولهذا لما كتب بعض قواد الجيش إلى عمر رضي الله عنه يطلبون مددا، أوصاهم بالزيادة في التقوى والاحتراس من المعاصي، وبين لهم أنهم قد يؤتون من المعاصي، قد يؤتون من المعاصي التي يرتكبونها. وهنا هل كل نحتاج إلى قضية، هل كل ذنب يصيب العبد هو بسبب معصية؟ هذا فيه استثناءات فيما يتعلق بالأنبياء والصلحاء، فإنهم أحيانا يصيبهم المصيبة ليصلوا إلى درجة عالية أرادها الله لهم لم يبلغوها إلا بهذه المصائب والأمراض. ولهذا عرفنا أن بعض الأنبياء وهم معصومون قد تعرضوا لابتلاءات، ابتلاءات كثيرة، فمنهم من قتل كما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم قتلوا مجموعة من الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء، والأنبياء معصومون من المعاصي. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه، ولذلك يزاد في البلاء لقوي الإيمان. ولهذا كان المرض إذا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصيبه من المرض ما يعادل وجع الرجلين، لأن الله يضاعف له الأجر، وهذا يكون لحكم عظيمة ومنها اتخاذ الشهداء، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده المؤمنين ليتخذ منهم شهداء، ولأن هذا يترتب عليه حكمة عظيمة حتى يرى الناس كم يبذل المسلم لدينه. فلو نظرنا إلى أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، فإنه كان في مقدمة جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ابتلي بالقتل، وكيف أنه مثل به، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة له ولمثله ممن يدافعون عن الإسلام، لكن أراد الله أن يكرمه وأن يتخذ شهداء. ولو نظرنا إلى 70 القراء، 70 رجل من أفاضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من حفاظ كتاب الله، لما أرسلهم يفقهون قبيلة زعمت أنهم يريدون من يعلمهم الدين، فغدرت بهم القبيلة وقتلتهم عن بكرة أبيهم، ولم يسلم منهم إلا رجلان. ولو رأينا إلى خيار الصحابة الذين قتلوا في موقعة موسى موتة، ومنهم القواد 3 زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله بن رواحة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالقتل، وجعفر الطيار قطعت يداه في تلك المعركة. فلا بد أن نفهم السنن الكونية، وهذا لا يقلل من شان خطورة المعاصي، فيجب على العبد أن ينتبه للمعاصي، فإن الإنسان قد يغفل عن موضوع المعاصي ويظن أن المعاصي هي أن ترتكب المناهي فقط، يظن أن المعاصي أنك إذا وقعت مثلا في الزنا أو في شرب الخمر أو نحو ذلك، وقعت فيما نهى الله عنه، والمعصية شأنها أعظم من ذلك، فإن من المعاصي أن تقصر في الأمر، تقصر فيما أمرت به، فإن هذا نتيجته ونتيجة المعصية سواء. يعني شخص مثلا هو مأمور بالصلاة فيصلي، لكنه لا يحفظ ركوعها ولا سجودها ولا وضوءها ولا الخشوع فيها، فيكتب له منها العشر أو ربع العشر، فهذه معصية كبيرة، وهو تجده مطمئن يقول أنا ما وقعت في معاصي، لا زنيت ولا سرقت ولا شربت خمر ولا حجر. لكن هل أنت أديت الأمر كما أراد الله؟ هل أنت أديت بر الوالدين كما أراده الله؟ إلى غير ذلك مما أمرك الله به، هل أنت أديت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراد الله؟ إلى غير ذلك من الأمور. فهذه الآية تحذرنا تحذيرا بليغا، وغيرها كثير من الآيات في هذا المعنى. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير، يعني ما يؤاخذنا الله بكل السيئات، فإن الله رحيم، يعني هذه النكبات اللي تحصل، ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها، بل يعفو عنها، كما قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه يعفو ويؤخر الناس إلى أجل مسمى. ولا انظر إلى الشيوعيين الذين أصلا لا يعترفون بالله ولا يمدون أيديهم إليه طالبين، وهو يعطيهم ويمهلهم ويكونون في سعادة إلى غير ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة أحيانا إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك، ويؤخر الناس إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وما ترك على ظهرها من دابة فيه دليل على أن العقوبة تعم، لأن الدواب تصيبهم النكبات بسبب المعاصي. ونحن الآن نرى لما تأتي الحروب والقنابل الذرية لما يستخدمونها كيف أنها تهلك الحرث والنسل، تهلك الحرث والنسل والدواب إلى غير ذلك. فإن العقوبات تكون تعم أحيانا، ومن لم يكن له سبب في هذه المعاصي فإن الله لا يؤاخذه، يجازيه يوم القيامة وينجيه من العذاب. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوك يشاكه. وهذا يريح المؤمن، يريح العبد المؤمن لما تصيبه المصيبة، فإنها إن كانت بسبب ذنوبه فإن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وكون الله عز وجل يعجل لك العقوبة في الدنيا خير من أن يدخرها لك في الآخرة. وإن لم يكن بسبب ذنب وإنما بسبب ذنوب آخرين وسنة كونية فإن الله يرفع بها الدرجات ويكفر بها السيئات. فأنت إذا تعاملت مع المصيبة بالعبودية التي أرادها الله عز وجل فأنت كاسب في الحالين، كاسب في الحالين، في حال الصبر واحتساب الأجر. ولهذا انظروا إلى نبي الله أيوب، كم سنة جلس وهو في غاية الابتلاء لما يرجو من أجر ذلك الابتلاء، وماذا دعا بذلك الدعاء الخاشع العظيم ألا بعد سنين طويلة، لما يرجو من أثر الابتلاء وما يحصله، فأنعم الله عليه في الدنيا والآخرة بسبب هذا الصبر العظيم. فلهذا لما يحتسب العبد المصائب التي تصيبه فإنه ينال على ذلك أجرا حتى الشوكة، فإن الشوكة محتملة لكنها نوع من الإيذاء، نوع من المصيبة، فهنا يجازيه الله عز وجل بها ويحط عنه من الخطايا. وروى ابن جرير بسنده قال: حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأبو بكر رضي الله عنه يأكل، نزلت هذه الآية وهو يأكل، يعني كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يأكل فنزلت هذه الآية فأمسك عن الأكل، وقال: يا رسول الله، إني أرى ما عملت من خير وشر، فقال: أرأيت ما رأيت مما تكره؟ فهو من مثاقيل در الشر. يعني أحيان تكون عملت شر مثل الذر فترى ما تكره من أخلاق زوجتك، من أخلاق أولادك، من بعض المصائب، فهذه مثاقيل الذر. قال: أرأيت ما رأيت مما تكره؟ فهو من مثاقيل ذر الشر، وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. وقال: قال أبو إدريس: فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: والأول أصح. وذكر أيضا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه بالعقوبة أو يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة. يعني ما نلت من عقوبة في الدنيا فالله عز وجل لن يثني عليك العقوبة في الآخرة. ولهذا جاء بعض الذين زنوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم: طهرني يا رسول الله، طهرني، يعني يريد أن يقيم الحد عليه ليطهر من هذا الذنب في الدنيا. فهنا يقول علي رضي الله عنه: فالله أحلم من أن يثني أو يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود عفو يوم القيامة. يعني ما عفى عنه في الدنيا ولم يعاقبه في الدنيا فإنه لن يعاقبه عليه يوم القيامة. هذا ما عفى الله عنه، لكن من أصر على ذنب وبقي على هذا الذنب حتى يموت فإنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى أقوام يعذبون على معاصي وليس على كفر. رأى المرابين يعذبون، رأى الزنا يعذبون، فرأى بعض المسلمين يعذبون على معاصي، فدل على أن هذه مما لم يعفو الله عنه ولم ينله عليه عقوبة في الدنيا، وإنما أصر عليه فمات فعوقب به في الآخرة. وذكر حديث الإمام أحمد بسنده عن معاوية رضي الله ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها، يعني ما عنده حسنات كثيرة، ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها. وهذا في سنده ضعف. وذكر هنا حديث يعني ينبغي أن نتنبه له، عن الضحاك قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قال الضحاك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ ثم ذكر بعد هذه الآية قول الله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يؤبقهن بما كسبوا. انتبهوا، بما كسبوا أو يؤبقهن بما كسبوا. ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فإن هذا الابتلاء بالذنوب والمعاصي جاء في سياق ذكر آيات حكمة الله عز وجل، فإنه قبل هذه الآيات قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهو ذكر خلق السماوات والأرض وما فيها وما بث فيها من دابة وفيها من الحكم الشيء العظيم الذي لا يخفى على أي متبصر. ثم ذكر الآيات التي في البحر، وهي هذه السفن التي كالجبال بل كالمدن، فإن السفن الآن الذي تموج البحار مدن كاملة، فيها مطارات، فيها حاملات طائرات، فيها يعني شيء عظيم. وأكثر أقوات الناس ومعايش الناس تأتي عن طريق هذه السفن. وهذا في زمن، هذه الآيات تكلمت عن السفن التي كانت تحرك بالريح، فهذه السفن كان الذي يحركها الريح، فإذا هبت الريح وتحرك البحر دفع السفن إلى الأمام، فإذا توقفت الريح بقيت السفينة لا تتحرك، بل أحيانا تأتي رياح عكسية فترد السفينة إلى آخر شيء. ولهذا لو قرأتم في رحلة أحد علماء الهند صديق خان، يعني يسافرون للحج قبل وقت الحج بسنة أو 8 أشهر ويركبون البحار ويبقون في هذه السفن وينتظرون كيف تسير هذه السفن. فذكر أنه من جهة عدن، من جهة المنطقة هذه إلى أن يصل قريب مكة جلسوا 3 أشهر، 3 أشهر مع البحر، لأن الحركة على حسب الرياح. فالله عز وجل يبين أنه جعل في الأرض هذه البحار العظيمة لنتفكر في حكمة الله في هذه البحار، وجعلها مالحة، وجعل فيها من الجواهر واللآلئ الشيء العظيم، وجعل فيها من نعم الله من الحيتان الشيء العظيم. ولعلكم تذكرون قصة الصحابة الذين ذهبوا في سرية على سيف البحر، فنفد الزاد الذي معهم فكادوا يهلكون من الجوع، فقذف الله عز وجل لهم حوت كبير جدا، حوت كبير ما رأوا مثله ولا شاهدوا مثله، الله ساق إليهم حتى قذفه على الشاطئ ووجدوه ميتا على الشاطئ، وميتة البحر تؤكل، لا حرج في ذلك. فجلس الصحابة عند هذا الحوت الضخم ما يقرب من الشهر، حتى أنهم يغرفون الودك بالمغاريف يتوزعون هذا اللحم فيه. فلما أكلوه قالوا، يأتون في العظمة، العظمة التي فيها العين يقف فيها الرجل، العظمة عظمة السمكة يقف فيها الرجل واقف، ما يلحق العظم حقها. ففي البحر شيء عجائب جدا، عجائب في هذا البحر. لكن تذكروا أن هذا البحر العظيم، المحيطات هذه التي ترونها، تذكروا أنها لو كان معها سبعة أبحر مثلها، ثم جاء بالأخشاب التي في العالم وحولت هذه الأخشاب إلى أقلام، حولت هذه الأخشاب، الأخشاب اللي في أفريقيا أو في غيرها، هذا الغابات المهيلة لو كلها حولتها مراسم برات هذه، أو أقلام جعلتها أقلام، وصرت تعبي تجعل البحور هذه السبعة المحيطات تجعلها دواء لها، وصرت تكتب ما نفدت كلمات الله، تنفد هذه السبع البحور، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. السبب أنه لا نهاية لها، فإنه سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فكلماته سبحانه وتعالى لا حد لها. فهذه هذه السفن التي في البحار يمتن الله تبارك وتعالى بها، وهي آيات عظيمة. من الذي خلقها؟ وكيف علم نوح عليه السلام لصناعتها؟ ثم اقتبسها الناس بعد ذلك بعد نوح. وكيف أنها لا تسير إلا بإرادة الله عز وجل، وأنها أحيان بسبب المعاصي يقلبها الله. إذا عصوا في هذه السفن فإن الله يقلبها بسبب المعاصي، فدل على أن المعاصي مصيبة في البر والبحر. انظروا كيف يذكر الآيات ويحذر في أثناء الآيات من المعاصي، يحذر في أثناء الآيات من المعاصي، فيقول إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، الضمير راجع للبحر، رواكد على ظهره، ما تمشي إلا بالريح، قبل أما الآن تمشي بالوقود النووي والبنزين وغيره، لكن من يمنعها لا تنقلب. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وانتبهوا إلى كلمة صبار، لأن هذا التأمل يحتاج إلى صبر وعقل. أما الذي لا يصبر على تأمل آيات الله عز وجل فإنه قد لا يخرج بنتيجة. لكل صبار شكور، ما علاقة الصبر بهذه الآيات؟ هو التأمل في استنباط الحكم منها، ويشكر الله عز وجل على نعمه. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وهي الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال، أي هذه في البحر كالجبال في البر. إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير في البحر بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تحرك السفن، بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار في الشدائد شكور أي إنه بتسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار أي صبار في الشدائد شكور في الرخاء. وهذا يحتاج إلى أن المؤمن يقابل الشدائد بالصبر، لأنه ما بيده حيلة أصلا. يعني لو ما صبر ماذا يصنع؟ الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا فيه من يغالب وفيه من لا يغالب. الخلق قد تغالبهم إذا فعلوا بك شيء، لكن إذا نزلت بك مصيبة من الله فالله لا يغالب، فأنت ليس أمامك إلا الصبر. فإما أن تصبر وتحتسب الأجر، وإما أن تتسخط القدر فتبقى ما يزيل عنك النكبة، تبقى النكبة عليك وتفقد الأجر. قال أو يوبقهن بما كسبوا أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير أو يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. هذا كلام ابن كثير. إيش يقصد؟ يعني جاءهم النيل، أجر الله عز وجل لهم النيل، فهم يشربون من النيل ويزرعون من النيل. ويبدو أن في بعض أراضي مصر لا تتحمل الأمطار، لأن ابن كثير يقول لتهدم بنيانهم، فالنهر أنفع لهم من كثرة الأمطار، فيجعل الله عز وجل الأمطار كثيفة على جبال الحبشة منبع نهر الفرات، ثم يأتي النهر من ذلك. والله أعلم بحاجات عباده وبما يصلحهم. العجيب أن الكفار كانوا قديما إذا أحاطت بهم الرياح في البحر يخلصون الدعاء لله عز وجل، عندما تشتد عليهم، يعني إذا جاءت ريح عاتية على السفينة تكاد تقلبها ينسون الأصنام، ما يقولون يا هبل يا عزة يا اللات أنقذينا، وإنما يخلصون الدعاء لله. وفي البر إذا ذهبوا إلى البر يدعون اللات وهبل والعزة. وكان هذا سبب في إسلام عكرمة ابن أبي جهل الصحابي الجليل المعروف، فإنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة هرب عكرمة وركب مع أناس في سفينة في البحر، شوف أحيانا هو دائما يسمع منه ماذا، لكن أحيانا الفطرة في حال الشدائد تتحرك، يعني أحيانا تتيقظ الفطرة في وقت صفاء، يكون الإنسان يسمع آية كريمة من القرآن وقد سمعها عشرات المرات، لكن يكون في حال صفاء ونقاء في الفطرة فتحرك فيه مشاعر الإيمان فتغير حياته تماما. فركب مع هؤلاء المشركين في البحر فهاجت عليهم الريح فكادوا أن يغرقوا، فصار بعض الناس يدعو بالأصنام، فقال لهم عقلاءهم: لا تدعون بالأصنام، هذا الموطن في البحر لا ينجي فيه إلا الله، الأصنام ما تنفعكم هنا. فطلبوا من الموجودين أن يخلصوا الدعاء لله عز وجل، فتحركت عنده الفطرة، فقال: في البحر ما تنفع الأصنام؟ أجل، اللي ما تنفع في البحر ما تنفع في البر. فأخذ وكادوا يهلكون، فأخذ على نفسه عهدا لئن أنقذه الله من هذه الشدة التي أصابتهم في البحر لا يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضع يده في يده. فمن الله عز وجل عليه بالإسلام وسلم من الغرق في هذه السفينة، اضطربت في البحر فترة ثم نجوا، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. وهذا كثير، فالعجيب أن المشركين قديما يعرفون أنه في بعض المواطن لا ينفع إلا الإخلاص، والإنسان هذا طبع. انظروا الآن عندما تأتيك شدة كيف يكون دعاك، فذو دعاء عريض، يعني ممكن إذا أصابته مصيبة ولا مرض ولا نكبة فتجده يقضي الساعات في الدعاء، هذا أمر ملاحظ، والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة وتقرب ويتقرب. فإذا زالت عنه هذه الشدائد نسي وغفل، يعني ممكن في حال الشدائد يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء فيها، فإذا زالت عنها الشدة ما عاد يذكر لا أذكار الصباح ولا أذكار المساء. يعني أحيانا المصائب هذه توقظ الفطرة، توقظ العبد، تقوي الإيمان عنده، تحركه إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحالات. ولهذا وجد من بعض البلدان التي أصابتها نكبات رجوع إلى الله عظيم، يعني بعض البلدان الآن التي حصلت فيها نكبات تجد الناس، يعني الإنسان لما يكون مقبل على الموت ويستعد للموت تتغير حاله ويتغير سلوكه. فيه بلدان كانت يعني ساهرة في غنائها ولهوها وتكشف نسائها، فلما أصابتها نكبات تحجب النساء وصاروا يذكرون الله عز وجل. فأحيانا النكبات تكون موقظة للفطرة، يعني توقظ الفطرة وتوقظ العبد، تجعله يستعد لما مقبل عليه. وهذه أيضا من فوائد المصائب التي تصيب العباد والناس يغفلون عليها عنها. فأحيان يعني رب كما يقال في المثل رب ضارة نافعة، يعني رب ضارة أنت لا تريدها لكن هي مستقبل في المستقبل نافعة لك. قال: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. ثم قال سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى محقرا لشان الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، يعني تستمتعون به في هذه الحياة الدنيا. ولهذا هذا لا يذهب معك إلى القبر لأنه محدد بالحياة الدنيا. ولهذا الإنسان يأتي في الدنيا وهو مجرد من كل شيء، من اللباس ومن كل شيء، ثم يخرج من هذه الدنيا كذلك كما بدأنا أول خلق نعيده. فلذلك ما تحصل عليه في الدنيا فهو متاع في هذه الحياة الدنيا، فضعه في موضعه، يعني اعرف حجمه ولا تظن أنه يخلدك ولا تجعله أكبر همك، وإنما هذا شيء لا بد لك منه، يعني ما يمكن أن تعيش بهذه الحياة الدنيا إلا وعندك ما تقتات به، لكن ضعه في حجمه. وانظر إلى الذين جمعوا الأموال الطائلة، انظر إلى السلاطين، انظر إلى كبار التجار، انظر إلى غير ذلك، في النهاية ماذا استفادوا منها إلا ما قدموه، فإنهم يخرجون بلا شيء منها. بل حتى الآن مع توفر الأكفان في المساجد حتى الكفن ليس من مالك، يعني الآن الإنسان إذا مات ذهبوا به إلى المغسلة التي يتبرع بها الناس، ففيها أكفان وحنوط، حتى أنت ما عاد تأخذ من مالك الكفن، قديم يأخذون الكفن مما عندهم، فإنهم كانوا يأتون بثياب أكفانهم مما عندهم. ولذلك لما استشهد مصعب بن عمير في غزوة أحد طلبوا من أهله أن يأتوا بشيء يكفن به، لأن الناس في حال فقر وحاجة وما فيه أكفان معدة، فطلبوا أن يؤتى بشيء يكفن به، فلم يجدوا إلا شملة ما هي طوله، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا الرجلين بدا الرأس، يعني شملة قصيرة. وليس عند المسلمين ما يكمل هذه الشملة، ولهذا أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يضعوا على رجليه الأذخر، الأذخر نبات تعرفونه طيب الرائحة، فوضعوه في قبره ووضعوا الشملة عليه وبقيت الرجلان، فأمرهم أن يأتوا بالأذخر، معناته ما في أحد عنده شملة ثانية ولا أتوا بها، فقال ضعوا الأذخر عليه. وهذا ذكرها الصحابة لما في آخر الأيام بعد أن فتح الله عليهم الفتوح وحصلوا غنائم كثيرة، فيقول الصحابة الذين أدركوا هذه الحادثة فيتذكرون النعيم الذي هم فيه بعد أن فتح الله عليهم زهرة الحياة الدنيا والحالة التي كانوا فيها، فيذكرون حال مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في هذه الحالة فيستشهدون بقول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهنا يذكرنا الله عز وجل بحجم هذه الحياة الدنيا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم. انظروا إلى اغترار الناس بها الآن. الآن الناس ما يكتفون بجمعها من الحلال بل من الحرام، ولهذا راجت سوق الربا وراجت سوق الحيل على الربا. يعني اللي ما عنده استعداد ياخذ الربا الصريح، فجعلوا له مخارج وحيل لياخذ من الربا. ثم صاروا يطلبونها بوسائل سخيفة لا تليق بالمسلمين. أما سمعتم بالشواطئ العارية وماذا والفنادق التي تعد للسياحة وهذه الأمور التي الهدف منها جلب المال، حتى أنه يوجد في بعض بلدان المسلمين شيء يسمونه الشواطئ العارية، وأن الكافرين وهم كفار يأتون من هناك لبلاد المسلمين لأنها دافية، شواطئ دافية، فيأتون من روسيا ومن غيرها ويخلعون ملابسهم ويكشفون عوراتهم، ثم يأتي من يهيئ لهم الخمور في هذه الأماكن لجلب السياح، فيأتون إلى بلاد المسلمين ويزنون ويسكرون، والسبب في ذلك هو تنمية السياحة، نعوذ بالله من الخذلان. وإذا أراد أحد أن يقول امنعوا هذه، قالوا هذا مصدر كبير للبلد، هذا دخل عظيم للبلد، كيف نمنعه؟ دخل عظيم، دخل عظيم. أما يعرف الناس الطيب من الخبيث؟ أذهبت العقول؟ خاصة إذا عرفت أنت أن بعض أبناء المسلمين يأتي عند هؤلاء ويفسد ويقع فيما وقعوا فيه، فأنت أين؟ ولذلك لا نستغرب النكبات التي تحصل على المسلمين هنا وهنا، والإذلال الذي يحصل عليهم في كل مكان. حتى إذا سمعت نشرات الأخبار الآن، أكثر ما ترى الأخبار عن بلدان المسلمين، نكبة هنا ونكبة هنا وحرب هنا وقتل هنا، لكي تستيقظ الفطرة، لكي يستيقظ المؤمنون. ما هذا؟ من أجل الحياة الدنيا؟ فهذا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنه متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة، وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باقي سرمدي، فلا تقدموا الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى: للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على الله ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا يحتاج صبر، لأن الدنيا حلوة خضرة تدفع الإنسان دفعه، لا سيما إذا رأى أقرباءه وبنو عمومته والذين حوله يتنافسون في الدنيا وبلغوا فيها مراحل، فيريد أن يصل إلى مستواهم، لكنه يحتاج إلى صبر يقصره على الحلال، يعني يمنعه عن المحرمات وعما فيه شبه، هذا يحتاج إلى صبر. ولهذا القابض على دينه كالقابض على الجمر، أيام الفتن وأيام الانحرافات فيه من لما تقبض على الجمر كيف يحرقك؟ إحراق. فأنت لما تقبض على دينك كل يلومك، الأولاد يلومونك، الزوجة تلومك، بعض الأبناء المجتمع يلومك، على ما أنت عليه، لن تكون الأمور سهلة لك، كل يدعوك إلى هذا المتاع الزائل وأن تفعل كما يفعل الناس، لكن هذا يحتاج إلى صبر وتوكل على الله عز وجل. فإنك إذا توكلت فهو الذي يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على العبادة، فهو الذي يعينك على هذا الصبر. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني هذا ثناء على المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فنحتاج أن نعرف ما هذه الكبائر التي نحرص أن نجتنبها. فكبائر الذنوب أعلاها كبيرة الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان شرك القلب أو شرك الجوارح أو شرك اللسان، فهذا من أخطر الذنوب، من أخطر الكبائر الشرك بالله عز وجل. والناس الآن لا يكادون يعرفون ما هذا الشرك الكبير، والله إن بعض الناس عنده الشرك أن تقول فيه رب ثاني يخلق الأرض، بس هذا الشرك عنده. إذا قلت الذي يخلق الأرض والسماء هو الله أنت موحد، فهو لا يعرف معنى الشرك أصلا حتى يجتنب الشرك، لا يعرف معنى الشرك، وعنده الشرك أن تقول فيه خالقان يخلقان الكون، فيقول أعوذ بالله، أنا أقول ما من خلق السماوات والأرض والكواكب هذا هو الشرك، لو جعلت معه خالق ثاني هذا هو المشرك. لا، هذا نادر، حتى المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعترفون أن الله هو خالق الكون، يعترفون أنه خالق كل شيء، حتى أصنامهم يعترفون أن مخلوقة، حتى الأصنام يعترفون أن مخلوقة. إذن ما هو الشرك الذي قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ الشرك أنهم يصرفون شيئا من تعظيم القلب وحب القلب وخوف القلب ورجاء القلب للأصنام. الشرك أنهم يطيعون من يحلل لهم ويحرم من دون الله عز وجل، من حلل لهم شيء وحرم عليهم شيء وهو مطاع فيرون أنه يحلل ويحرم فيتبعونه، فهذا هو الشرك. أن يتوجه لهذه الأصنام بما يتوجه به لله عز وجل، أن يثبت لها شيئا مما يختص الله عز وجل به، أن يثبت لها شيء مما يختص الله عز وجل به. ولهذا أعظم الشرك أن تتوجه بأفعالك أنت لغير الله عز وجل، هذه الكبيرة العظيمة، كبيرة الشرك. الآن قل أن تجد يهتم بدراستها وفهمها أصلا، قل أن تفسر لأحد، بل قد يقول لا تغضب بعض الناس، لأنك تجد بعض الناس الآن يدعو المخلوقين من دون الله عز وجل، يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. تجد شخص إذا أصابته نكبة يقول يا حسين، فهذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، يقول يا بدوي، يا عيدروس، ولدي مريض. ولدك مريض؟ وش دخل هذا في هذا؟ ما دخل هذا في هذا؟ من الذي شاف المريض؟ حصلت علي نكبة، علي دين. هل يعرفون الناس أن هذا هو شرك المشركين الأوائل؟ نفس هذا، يا اللات يا العزة نفس الشرك الأول. تمام. فهذه الكبيرة من أخطر الكبائر، ونحن مع ما يسمى بالعولمة والعصرنة والأمور المستجدة، الناس يرون أنهم ليسوا في حاجة إلى دراسة هذا الشرك العظيم والتحذير منه. ما هذا أكبر عدو تحذر منها الناس، أن تحذرهم من الشرك، أكبر جريمة تقع هي جريمة الشرك. والذين يجتنبون كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب. قال الرسول عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فذكر مجموعة من الكبائر. نكمل إن شاء الله بالدرس.